كنا أتينا في الدرس الماضي على بداية بحث القراض أو المقارضة وما يسميه فقهاء الحنفية أو فقهاء العراق كلهم بالمضاربة، وذكرنا تعريف هذه المضاربة وشيئا من أحكام الصيغة في هذه المضاربة، ونأتي على ما تبقى الآن إن شاء الله تعالى وفيما يأتي. من أحكام الصيغة التي لم ننتهي منها بعد صيغة المضاربة، من أحكام صيغتها عدم جواز تعليقها عند الجمهور، بمعنى أنك أنت بدك تتعامل مع واحد مضاربة، بتقول له إذا إجى عندك صاحبي زيد من الناس، أنا إلي معه دين، إلي معه 100,000، إذا إجى عندك وعطاك 100,000 اعتبره مضاربة بيني وبينك، اشتغل فيه والربح بالنص بيني وبينك. هذا العقد معلق على شرط. إن جاءك فلان وأعطاك المال فهو مضاربة بيني وبينه. هذا جمهور الفقهاء لا يجيزه، وعلى هذا الشافعية والمالكية والحنفية على أن هذا العقد باطل من أساسه، وأباحه الحنابلة. الحنابلة أباحوا هذا العقد، لكن جمهور الفقهاء لا يبيحه. ليه؟ لأنه بجوز هذا ما يجي ما يعطي، بجوز يجي يقول له ما معني، بجوز يجي يعطي نص المبلغ ما يعطي المبلغ له. إذن الأمر معلق على شيء لا ندري هل يتم حصوله أو لا يتم، وهل يتم حصوله بالشكل المطلوب أو لا يتم. لذلك جمهور الفقهاء لم يبح هذا النوع من التعليق في صيغة المضاربة إلا أن يكون ذلك منجزا. عند الحنابلة بجوز أنه من الآن العقد من الآن، ولكن وقت بيجي وبيعطي المصاري بيبدأ بالتصرف. الجمهور قالوا لا، الآن ما في عقد، وقت بيجي وبيدفع له مصاري بيصير المصاري معه يبدأ العقد على هذا. وأيضا من الأبحاث التي تتعلق بالصيغة، ما نزال إن نحن في أركان للمضاربة، من أركانها الصيغة، وما زلنا نتكلم في الصيغة. من الأبحاث التي تتعلق بالصيغة، هل صيغة المضاربة صيغة لازمة؟ يعني هل المضاربة عقد لازم أم عقد جائز؟ كنت سابقا أتيت على حديث من هذا النوع، أن العقود في الشريعة الإسلامية منها ما هو لازم ومنها ما هو جائز، واللزوم إما أن يكون من الطرفين والجواز كذلك من الطرفين، وإما أن يكون اللزوم من طرف والجواز من طرف. بمعنى يعني نحن نتعاقد عقد، أنا وياك ساوينا عقد، هذا العقد إما أن يكون لازم الطرفين، يعني مجرد موافقتنا نحن اثنين على العقد والتراضي به أصبح واجبا علي أن أتم هذا العقد إلى آخره، وأنت واجب عليك تتمم العقد لآخر، خلاص هذا لا بيسموه لازم الطرفين. عرفنا كيف؟ لازم الطرف مثل عقد البيع. عقد البيع متى ما تم عقد البيع وتفارقنا من المجلس لزم الطرفين، أنا التزمت بالكتاب اللي اشتريته منك ما عاد أقدر رجع، وأنت التزمت بإعطائي المبلغ ما عاد في ترجيع، خلاص انتهى الإشكال، صار في لزوم بالعقد. وقد يكون جائز من الطرفين، يعني لكل فسخه متى شاء، لكل فسخ متى شاء. جواز الطرفين مثل الوكيل، انا وكلتك تداري بيتي، ثاني يوم خطر على بالي لك انا بطلت اخي ما بدي وكلك، او انت تجي تقول لي اخي انا ما بدي بالك بيتك ما لي فاضي لك، صح هذا ولا مش صح؟ هذا عقد جائز من الطرفين. في عقود لازمة من الطرف، في جائزة من الطرفين، في من طرف ومن طرف. هذه تأتي في كل عقد من العقود نتكلم فيه ان شاء الله، ما هو مدى وجوبه أو مدى لزومه أو جوازه إن شاء الله يأتي معنا بالتفصيل. لكن الآن في عقد المضاربة، هل هو عقد لازم أم جائز؟ المالكية فقط يذهبون إلى لزوم عقد المضاربة، اذا اثنين المالك دفع المال ولفظ صيغه المضارع الذي ضاربتك على العمل بهذا المال والربح بيننا مناصفه او ثلث ثلثين او ثلث ارباع ارباع الى اخره، مثل ما بتشوفوا ورضي العامل فقد ثبت العقد بحق الطرفين عند المالكيه، لا يستطيع احدهما فسخه، حتى انهم يجعلون لزومه دائما الى نهايته من التصفيه الكامله او نهايه العقد، حتى لو مات احد الطرفين فان العقد ما يزال ساريا على الورثه. لو اجى واحد عمل مضاربه معه، جبت انت واحد تقول انا بدي اتعاقد انا وياك، هي مليون ليره خذ اشتغل فيهم، اخذهم واشتغل فيهم، وبعد سنه سنتين ثلاثه توفي هذا الرجل عند المالكيه، ما قلنا لازم هذا العقد؟ لازم، ما حدا بيستطيع يفسخه، لا انت ولا هو ولا حتى يكمل لاخره، لكن هو ما فسخ وانت ما فسخت الا انه توفي، شو بصير بالعقد؟ المالكيه عندهم ما يزال لازما، والورثه بدهم يكملوا ورثه هذا الميت، بدهم يجي يكملوا العقد، يتابعوا التجاره الى اخر العقد، ان كانوا امناء، اذا صاحب المال انت شفتهم والله هذول الورثه امناء مثل ابوهم بيكملوا، واذا ما كانوا امناء كمان ما بينفسخ العقد عند المالكيه. بيقولوا لهم روحوا جيبوا جماعه امناء او جيبوا رجل امين مثل ابوكم حتى يستلم اتمام التجاره وتصفيه راس المال كله من اول لاخر. فهذا اللزوم انما هو عند المالكيه فقط بس، اما عند الجمهور فان العقد غير لازم، يعني بمعنى انه واحد عطى واحد مبلغ من المال وقال له اشتغل في مضاربه بيني وبينه، ايمتى ما بده رب المال ببطل يكمل وايمتى ما بده العامل ببطل يكمل، ولكن عندهم شرط في هذا انه اذا كان بدأ بالتجارة ومشي فيها وشرع بها فهذا يقتضي انه يتمم العقد، يعني يصفي التجارة. لو اجى صاحب المال قال له لا انا بدي افسخ العقد وهلا سيم راس المال اللي طلع خذ ربحك اللي طلع له واعطيني باقي راس المال هو ربحي والبضاعة الي لانه انا المالك، الجمهور بيقولوا لا بده يكمل لانه هذه البضاعة صحيح انه اعطاه الربح تبعه واخذ راس ماله والربح تبعه ونصيبه المالي، ولكن البضاعة ما في الى ربح، لو بعد بدها تربح ولا ما بدها تربح، وين بده ياكل حق المضارب العامل اللي كان عم يشتغل يطلع له منها ربح، فلذلك لا يرضى الجمهور بفسخ هذا العقد، يعني بيقول العقد جائز بجوز يفسخه، احد الطرفين بيفسخه، ولكن بعد اتمام تصفية الشركة يباع البضاعة كلها تباع ويظهر رأس المال ويظهر الربح ويقسم هذا الربح بين الطرفين حسب الاتفاق، بعدين بنقول له والله هلا نحن تمام مثل ما بدنا فسخنا العقد، ولا يجوز قبل ذلك انما لابد من الاتمام. هذا رأي جمهور الفقهاء، والمالكية فقط هم الذين يقولون بلزوم العقد للطرفين الى نهاية العقد. من ابحاث المضاربة ما يتعلق بالعاقدين، هذا ما يتعلق بالصيغة، صيغة العقد. ما يتعلق بالعاقدين يعني المالك صاحب المال والعامل الذي يضارب بعمله، لهما شروط كشروط بقية عقود المعاملة، أن يكون كل منهما عاقلا، فلا يصح العقد مع مجنون سواء كان هذا المجنون مالك المال أو العامل، فلا يصح العقد معه لجنونه، وكذلك من شروطه أنه ينبغي أن يكون أهلا للتصرف. أما إذا لم يكن أهلا للتصرف بمعنى أنه محجور عليه مثلا، ما بصح التعامل معه، محجور عليه لا يصح التعامل معه فلا يصح مضاربته. وأيضا من شروطه عند الشافعية بل عند الجمهور أن يكون بالغا، فما كان من الناس دون سن البلوغ فإنه لا يجوز التعامل معه بالمضاربة ولا بغيرها من العقود، في استثناءات مرت معنا سابقا. أما عموما العقود لا تتم مع إنسان غير بالغ، هذا رأي كثير من الفقهاء. والحنفية يقولون يفصلون تفصيلا كنت قد ذكرته مرة في بعض الدروس، الحنفية تفصيلهم أنه لا يشترط فيه البلوغ، إنما يشترط فيه التمييز، والتمييز عندهم 7 سنين، فوق 7 سنين بجوز التعامل معه، ولهم في ذلك قاعدة بنظروا إلى هذا الطفل اللي عمره فوق 7 سنين شو التصرف اللي بيتصرفوا، إذا كان نفعا محضا فإنهم يقبلونه ويوافقون عليه، الحنفية بيوافقوا عليه. النفع المحض مثل إيش؟ إنه يقبل الهبة، إذا واحد أعطاه هبة ولا أعطاه هدية ولا شيء يقبله، هذا اسمه نفع محض، هو انتفع انتفاع كامل، ما في ضرر عليه أبدا بقبول هذه الهدية، فلذلك يبيحونها. أما الضرر المحض لو كان هو اللي بده يوهب، عنده مال، الطفل عنده مال وبده يوهب غيره، فلا يجيزونه طبعا، لا الحنفية ولا غيرهم لا يجيزون هذه الهبة لأنها ضرر محض على ماله. وأما ما يدور بين النفع والضرر مثل عقد المضاربة، مثل عقد البيع، مثل عقد الإجارة، مثل الرهن، مثل غيره، هذا يدور بين الضرر والنفع، فهذا يجيزونه، الحنفية يجيزونه، ولكن بشرط إجازة الولي، الولي يكون موافق، إذا موافق مش، إذا ما وافق الولي فلا يتم هذا العقد. هذا بالنسبة للعاقدين. نعم، لا يشترط في العقود الإسلام، يشترط البلوغ والعقل وصحة التصرف. أما الإسلام فإنه ليس بشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه عامل أهل الذمة من اليهود الذين كانوا يسكنون في المدينة المنورة، وحصل بينه وبينهم وبين الصحابة كثير من أنواع العقود من البيوع والمعاملات المختلفة. فالكافر إن كان ذميا، شرط يكون ذمي ما يكون محارب، إذا محارب ما في عقد بيننا وبينه، المحارب ما في عقد، دمه مهدر وماله مهدر وكله مهدر ما له قيمة، كما أنه يهدر مالنا ودمنا فكذلك دمه وماله مهدور لنا. الكلام عن الذمي، الكافر الذمي، فهذا يجوز التعامل معه ولا بأس به، إلا المالكية، المالكية عندهم يكره التعامل مع الذمي في البيوع، يعني مو بكل العقود، في البيوع، لأنهم يقولون إنه قد لا يتورع عن أكل الربا، قد لا يتورع عن المعاملات التي فيها تجاوز لحدود الشرع، غش، احتكار، كذا، قد لا يتورع عن هذا كله، فكيف تقوم بعقد مضاربة معه إذا كان هو العامل مثلا، إذا كان هو العامل كيف بدك تسلمه مالك ويروح يشتغل فيه وهو ما في أمانة على دينه؟ كيف بده يكون في أمانة على المال اللي يعمل به بالربا أو بالمحرمات؟ وكذلك لو كان مالكا، لو كان الذمي مالكا، بيقول المالكي أنه بيجوز هذا يكون ماله أصلا في حرمة، في شبهات، لا يتورع عن ذلك، هذا ينفرد به المالكية، يعني هيك وجهة نظره. أما الجمهور عندهم العمل بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من التعامل مع الذميين، من صحة التعامل معهم بلا حرج إن شاء الله، إلا طبعا إذا بعرف أنا أنه هذا الذمي هالمبلغ من المال أو هالبيت هذا اللي بده يتبايع على وياه فيه أو بده يحطه ضمن العقد أو كذا، أنا بعرف أنه ماله حرام خالص، هذا ما بجوز، هذا صرت عرفت أرى أنه هذه المعاملة بالذات محرمة فلا يجوز الإقدام عليها. نعم، هذا بالنسبة للعاقدين. تكلمنا أولا عن الصيغة، ثم تكلمنا عن العاقدين، ثم نتكلم عن رأس المال، المبلغ الذي يوضع للتداول. أنت المالك بدك تعطيه 1,000,000 ليرة للعامل يقعد يشتغل فيهم، شو شرط هالمليون ليرة بدك تعطيه؟ المبلغ اللي بده يشتغل فيه شو شرطه كمان؟ له شروط لابد ان تتحقق فيه، كما انه في شروط للصيغه وذكرناها، وفي شروط العاقده، كمان في شروط لهذا المال الذي يعمل به. اول شروطه ان يكون نقدا رائجا. نقدا رائجا، المقصود بالنقد الرائج في ايامهم النقد الرائج هو الذهب والفضه المسكوكه المختومه، يعني دنانير. الامام الاعظم الخليفه ضرب دنانير عمله، صك عملة وطرحها في الأسواق، فهذه العملة التي يجوز التعامل بها في شركة المضاربة أو في شركة الأعلان، في أنواع الشركات، يعني لابد أن يكون رأس المال سكة مضروبة ذهبا أو فضة، دراهم فضية أو دنانير ذهبية، ولا يجوز غير ذلك عند جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز التعامل إلا بالعملة التي هي ذهب أو فضة، العملة الرائجة. ما بيكفي ذهب وفضة، يعني كيلو ذهب نص كيلو فضة كذا، كله هذا ما بيجوز، لازم يكون عملة مضروبة. ليه؟ حتى ما يصير خلاف. هذه العملة هي الرائجة، هي التي يتعامل بها المسلمون، فبناء عليه فإنه لابد من التعامل فيها. والفقهاء الذين يقولون إن هذه الأوراق المالية، الليرات والريالات والجنيهات والدولارات وكذا، هذه في بعض الفقهاء يقولون إنها تقاس على الذهب والفضة، فأيضا يرون التعامل فيها بشركة المضاربة لا بأس بذلك، أنه يأخذ مو مثلا 1000 دينار ذهبي، لا يعطي مليون ليرة اللي خذ اشتغل فيه، يصح ذلك عندهم. إذا أول شرط أن يكون عملة رائجة. أجاز أن يكون رأس المال عروضا تجارية بعض الفقهاء من خارج المذاهب الأربعة، من الإمام الأوزاعي رضي الله تعالى عنه، التابعي مجتهد مطلق مشهور مدفون في بيروت رضوان الله تعالى عليه، هذا من خيار التابعين وكبارهم، مجتهد اجتهاد مطلق، ومنهم ابن ابي ليلى كذلك من فقهاء الكوفه من قرناء سيدنا ابي حنيفه النعمان رضي الله عنه، يعني هؤلاء يقولون بجواز ان يكون الراس مالي المضاربه ان يكون عروضا تجاريه، يعني انت عندك مثلا شئتين بتجيب واحد بتقول له خذ هذول اشتغل فيهم بالتجاره، هي عروض، هذا مو مال، هذا مو ذهب وفضه. عندهم عند الإمامين الأوزاعي وابن أبي ليلى يجوز. ليه؟ عند رأيهم أنه شو عليه البيتين هذول منقومهم، بيتين قومناهم طلعوا بيسوا 5 ملايين ليرة، خلاص إذا رأس المال 5 ملايين ليرة، ويصح هذا عندهم. وبالطبع مثل ما قلنا بالمذاهب الأربعة لا يصح التعامل بالعروض التجارية أبدا. في مسألة أنه لو ما في معك مال، انت بدك تشتغل وما معك مال، بدك تعطي واحد مال، ما في معك مال تعطيه، لكن عندك انت عروض، عندك انت مثل ما قلنا مثلا بيت ما لك بحاجته، ما قلت له خذه اشتغل فيه انت، قلنا اذا قلت له خذه اشتغل فيه ما صح، هذا عند المذاهب الاربع لا يصح، لكن قلت له روح بيعه انت هذا البيت وبتجيب حقه مثل ما جبت حقه، شفنا قديش المبلغ، اعتبر نفسك شريك مضارب. من الآن أنا شاركتك شركة مضاربة، مو على البيت، على ثمن البيت، على ثمن البيت. فهذا يجوز عند المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة، ولا يجوز عند الشافعية. عند الشافعية بيقول لك قل له روح بيع البيت، بس تبيعه وتجيب حقه ثمنه بنقعد نعمل عليه عقد المضاربة، أما من الآن نعمل عقد مضاربة، عند الشافعية هذا لا يجوز. نعم. في كذلك الفلوس التي كانت سابقا، الفقهاء لا يجوزون التعامل فيها بالمضاربة. الفلوس هي عبارة عن قطع جلدية أو قطع نحاسية كان يضربها السلطان، ما هي ذهب ولا هي فضة، إنما هي أدنى من ذلك قيمة، ما لها قيمة كثير، لكن لأن السلطان ختم عليها الختم تبعه صار في لها قيمة، وصار الناس يتداولوا فيما بينهم، فهذه لا يجوز التعامل بها مضاربة عند المذاهب، إلا في مذهب الحنفية في قول سيدنا محمد بن الحسن التلميذ الإمام أبي حنيفة يقول يجوز التعامل بالفلوس في شركة المضاربة. ورأي سيدنا محمد بن حسن رضي الله تعالى عنه هو الصواب، وخاصة في أيامنا هذه، لأن هذه الأوراق النقدية حقيقة لا تثبت للقياس ولا يصح قياسها على الذهب والفضة، إنما هي في حقيقتها فلوس، بل هي أخص من الفلوس كذلك. فيمكن أن نتعامل فيها بالمضاربة، أنه تعطي لواحد مليون ليرة سورية هيك، مو ذهب ولا فضة، تعطي مليون ليرة سورية على أنها فلوس مثل فلوس. على رأي محمد بن حسن يجوز ذلك ولا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم. وأيضا من الأمور التي تتعلق برأس المال، أول شرط من شروط رأس المال أن يكون نقدا رائجا. أيضا من شروط نقد المال أن يكون معلوما. العقد عم تساوي كواحد، مو لعب هذا، لابد أن يكون المبلغ محدد. مو بتقول له والله أنا بروح ضارب، أنت اشتغل بالمضاربة بنصف مالي وأنا بعطيك إياها، كل 100,000 بعطيك إياهم سوا بنصف مالي. طيب قديش ما بدي أعرف هذا قديش رأس المال تبعه؟ لازم يكون محدد. ما إذا أنت ما بتعرفه هو ما بيعرفه أو أحدكم لا يعلمه، فإن هذا العقد عقد باطل، لأن العقود التي فيها جهالة أنكرها الشرع وما رضيها ليس هذا العقد فحسب. العقود كلها إذا دخلتها الجهالة فإن الشرع يرفضها. ليه؟ لأنه في المستقبل تفتح باب النزاع والخصومات بين المسلمين، فلا يجوز التعامل بما فيه جهالة إلا ما استثني فيه. عقود استثناها الشرع فيها شيء من الجهالة استثناها الشرع، تأتي في حينها. وقد أتينا على شيء منها فيما سبق مثل باب السلام، مرينا على باب السلام، هذا فيه شيء من الغرر والجهالة، استثناه الشرع استثناء في بعض العقود، ولكن الأصل أن الجهالة تضر في العقد وتبطله. لا بد أن يكون العقد على أمر معلوم. وأيضا لا بد أن يكون من شروط رأس المال أن يكون على عين حاضرة. عين شو معنى عين؟ أن يكون في شيء المال موجود أمامنا على هذا المال، مو على شيء في الذمة. في شيء عين حاضرة وفي دين في الذمة، عين ودين. العين بتكون حاضرة والدين بيكون وين؟ في الذمة. يعني أنت لك مع واحد مليون ليرة، تقول له تعال إلا أن المليون اللي إلي بذمتك، هذا المليون رح أشاركك عليه شركة مضاربة، يلا اشتغل فيه وبتاخذ نص الربح لك ونص الربح لي. فهذا لا يجوز عند الفقهاء ولا بحال من الأحوال. ليه؟ لأن هذا ذمة مشغولة، قد يؤدي هذا الدين وقد لا يؤديه، قد يؤديه اليوم وقد يؤديه بعد سنة، قد يؤدي نصفه قد يؤدي ربعه قد يؤدي ثلث ربعه، لا نعرف شيئا أبدا. فلذلك هذه جهالة مضرة في العقد، فلا تجوز المضاربة إلا على عين، ولا يجوز معاملة على دين. طيب لو واحد فعل هذا، قال له خذ مليون اللي بزمتها واشتغل فيهم، فما الحكم؟ وراح اشتغل وربح، فما الحكم؟ الحكم عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة أن هذا العمل رأس ماله وربحه كله للعامل. ما قلت لك مع مليون ليرة، قلت له روح خذهم واشتغل فيهم، انت ما بيطلع لك شيء. رأس المال اللي اشتغل فيه هو له والربح له، وانت ما يزال حقك قائم مرتبط في زمته. لو فرضنا انه هو دبر المليون وراح اشتغل فيه ربح 100,000، صار مليون ومئة ألف، مليون ومئة ألف له، وانت إلك بزمته مليون بتطالبه فيه، حقك هذا ما في كلام. لو فرضنا انه اخذ مليون وخسر فيه، المليون صار فيه 900، انت ما يزال حقك بزمته قديش؟ مليون، والمال هداك هو وخسارته عليه، ما لك علاقة فيه أبدا. يعني عند جمهور العلماء في المذاهب الشافعية والمالكية والحنابلة وأكثر الأحناف، ورأي الإمام أبو حنيفة بالذات يعني شيخ المذهب، رأيه أن هذا التعامل يكون مع من يخالف هذا الشرط، اللي خالف الشرط ورضي بأن يكون رأس المال دينا فإن رأس المال والربح أو الخسارة على العامل كله، وما يزال المالك الدائن دائنا بالساسه بطالبه بزمته بالمبلغ نفسه لا بزيد ولا بنقص، إلا الصاحبين من مذهب أبي حنيفة. الصاحبين وأقول الصاحبين مقصود فيهم سيدنا أبو يوسف القاضي وسيدنا محمد بن حسن تلاميذ سيدنا أبو حنيفة. رأي الصاحبين أنه كمان ما بيجوز، نفس الرأي أنه ما بيجوز، لازم يكون على عين ما يكون على دين. طيب لو فعلها وتعاقد على دين قال له بزمتك مليون ليرة روح اشتغل فيه ونعطيني نص ربحهم ووافى، فشو بتكون النتيجة؟ عند الصاحبين رأيه أنه لا، مو هيك، مو مثل ما قال الجمهور، رأيه أنه المال ربحه أو خسارته للمالك، يعني يا بيجيب له بعد مدة المليون ومئة ألف له هدول الربح، يا بيجيب له المليون ناقصين مئة ألف له هدول مالك وصل مئة ألف، وبيطلع للعامل هذاك بيطلع له أجرة المثل قد اشتغل ست شهور، بنشوف مثل حكايته قد ايش بيستاهل أجرة بهالست شهور، بيستاهل والله 60,000 ليرة بيعطي 60,000 ليرة سواء الربح ولا خسر، سواء 60,000 ليرة استهلكوا الربح كله ولا نصفه ولا جزء منه ما لنا علاقة. فبرأي الصاحبين إنما هي مضاربة فاسدة، والمضاربة الفاسدة حكمها بيأتي معنا إن شاء الله تفصيل فيما يأتي، المضاربة الفاسدة حكمها أن المال مع الربح والخسارة وكل شيء إنما هو للمالك، والعامل ليس له إلا أجرة المثل يأخذها وافية غير منقوصة. هذا رأي الصاحبين في مثل هذه الحالة، ومثل ما قلنا رأي الجمهور أنه لا، هذا العمل كله من أول لآخر الشرع لا يوافق عليه، فالمضاربة هنا ليست فاسدة بل هي باطلة، باطلة من أساسها، وما عمله العامل مع الربح والخسارة له، والدائن ما يزال دائنا وله في ذمة العامل هذا المبلغ الذي تعاقد عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو